بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 18 من شهر ربيع الثاني 38، نواصل القراءة في شرح المنظومة البيقونية، وقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى في البيت 18: وما أتى مدلسا نوعان. قال بعد ذلك: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هذا النظم من الناظم رحمه الله مشتمل على نوع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المدلس. فإن قوله رحمه الله وما أتى مدلسا يعني بذلك الحديث المدلس. والتدليس عند العلماء مشتق من الدلس، وهو الظلام، لأن الحديث المدلس كما سيأتي معنا فيه تعمية وتضليل وإخفاء لحقيقة الحال. ولذلك قالوا في تعريفه: الحديث الذي أخفي عيب في إسناده لكي يصير ظاهره حسنا. الحديث الذي أخفي عيب في إسناده لكي يصير ظاهره حسنا، ففيه يعني معنى من المعنى اللغوي أنه مأخوذ من الدلس وهو الظلام. والتدليس أنواع، أشهرها اثنان كما ذكر الناظم، قال في نظمه: الأول يعني من أنواعه الإسقاط للشيخ، يعني من الإسناد، أن يسقط الراوي شيخه من السند، هذا أولا، يسقط الشيخ. ثم ماذا يصنع؟ ثم يروي عمن فوقه. كتبت عندكم خطأ وأن ينقل ممن، صوابها وأن ينقل عمن، وأن ينقل عمن فوقه بكلمة عن أو بكلمة أن. أن هنا في النظم مخففة ساكنة، وأصلها المشددة، يعني ينقل بكلمة عن أو بكلمة أن. فالراوي يقول عن فلان أو أن فلانا قال، لكن هل سمع منه؟ الجواب لا، سمع من شيخ آخر أسقطه. فإذا أسقط الراوي شيخه وروى عمن فوقه بصيغة محتملة مثل كلمة عن فلان أو أن فلانا قال، وهو لم يسمع منه هذا الحديث بعينه، فهذا يقال عنه مدلس. ويأتي مزيد توضيح إن شاء الله. والنوع الثاني قال الناظم: لا يسقطه، يعني لا يسقط الشيخ، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، يصف بأوصاف لا يعرف بها. الأول يسميه العلماء تدليس الإسناد، والثاني يسميه العلماء بتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد مثل ما ذكرنا يسقط الراوي شيخه الذي حدثه وسمع منه هذا الحديث ويروي عمن فوقه. إذا أسقط الراوي شيخه وروى عمن فوقه، طريقة الرواية أن يروي بصيغة محتملة للسماع. الصيغة المحتملة يعني غير صريحة، إنسان يقول عن فلان، طيب هل سمع منه؟ غير واضح. لكن الصيغة غير محتملة، الصيغة الصريحة، أن يقول حدثني فلان أو يقول سمعت فلانا، هذه صيغة صريحة. إذا قالها الراوي فيجب أن يكون صادقا، فإن لم يكن صادقا رد حديثه بسبب الكذب، هذا يقال كذب. لكن التدليس ليس فيه كذب، وإنما فيه تعمية لحقيقة الحال. إذن النوع الأول إسقاط الشيخ والرواية عمن فوقه بصيغة محتملة. مثال الصيغة المحتملة، ضرب لنا الناظم مثالين، العنعنة والأنأنة، أن يأتي بصيغة عن أو يأتي بصيغة أن فلانا قال. في هذه الحالة إذا أسقط الشيخ وجاء بصيغة محتملة في الرواية عمن فوقه، إما أن يكون قد لقي هو ذلك الشيخ، وإما أن يكون لم يلقه. يعني مثال ذلك، لو قلت أنا قال الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن باز توفي في سنة 1420، ثم جاء أحد الطلاب وقال سمعت غازي يقول قال ابن باز، إذن هو يروي عن غازي وهذا يروي عن ابن باز، هذا الراوي الذي يروي عني عن الشيخ ابن باز لو أسقطني وقال قال ابن باز ماذا فعل؟ إذن هو أسقط الشيخ وروى عمن فوقه بصيغة محتملة للسماع. الآن الذي روى عن الشيخ ابن باز مباشرة وهو سمع ذلك مني هو عاصر الشيخ ابن باز، يعني الشيخ ابن باز موجود في هذا العصر، فيحتمل أن يكون هو سمع من الشيخ ابن باز رحمه الله، لأن الشيخ في زماننا وفي عصرنا يحتمل أنه سمع منه. فإذا كان سمع منه مباشرة فيكون متصل، وإذا كان لم يسمع منه وإنما سمع عن غازي عن ابن باز فأسقط شيخه وقال قال ابن باز، هذا يقال عنه مدلس. ما وجه التدليس؟ ما وجه التعمية؟ أنه روى عمن فوق شيخه ممن عاصره. كل إنسان إذا سمعه يقول قال ابن باز سيظن أنه سمع ذلك من الشيخ ابن باز مباشرة، لأن الشيخ ابن باز معاصر له، الشيخ ابن باز معاصر له، فيحتمل أنه سمع منه من الشيخ ابن باز مباشرة وسمع من غير واحد عن الشيخ ابن باز، فهنا يحصل التدليس، لأنه روى عمن فوق شيخه ممن لقيه أو ممن سمع منه في الجملة، هذا يقال عنه التدليس، هذا يقال عنه التدليس، لأنه أسقط شيخه وروى عمن فوقه. أما إذا كان الراوي عني عن الشيخ ابن باز لم يسمع من ابن باز أصلا ولا يعرفه، فإنه إذا قال قال ابن باز يكون واضحا أنه لم يلقه ولم يسمع منه ولا يعرفه، ففي هذه الحالة يكون منقطع، يكون من أنواع الانقطاع الظاهرة، لا يقال عنه مدلس. إذن الإسناد لما يكون مدلس هو الذي إذا يجتمع فيه عدة أمور: الأمر الأول إسقاط الشيخ، الأمر الثاني أن يروي عمن فوقه بصيغة محتملة، الأمر الثالث أن يكون الراوي قد سمع من هذا الشيخ في الجملة أو لقيه وعاصره ولو لم يسمع منه. ولهذا نحن قلنا يدخل فيه صورتان: الأولى أن يكون الراوي لم يسمع ممن روى عنه سواء عاصره أم لا، والثاني أن يكون سمع منه لكنه لم يسمع هذا الحديث بعينه. هذا يدخل في كلام الناظم رحمه الله: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. سأنتقل أنا من هنا إلى الإسناد أو إلى المثال الذي ذكرناه. أو هناك مثال أوضح نقرأه. من أمثلة الحديث المدلس ما رواه الإمام النسائي، هذا ليس موجود عندكم في المذكرة، سنقرأه ثم نمليه عليكم. ما رواه الإمام النسائي بإسناده عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام كل ليلة حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. إذن هذا الحديث إسناده قال النسائي حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وأرضاه. إذا راجعنا تراجم الرواة سنجدهم يقولون في ترجمة أبي الزبير واسمه محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي، نجد أنهم يقولون في ترجمته كان يدلس، كان يدلس. لما جمع العلماء طرق هذا الحديث ورواياته وجدوا في إحدى هذه الطرق من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير، يقول زهير بن معاوية: سألت أبا الزبير هل سمعت هذا الحديث عن جابر؟ أبو الزبير من تلاميذ جابر رضي الله عنه، درس عنده واستفاد منه وروى عنه أحاديث كثيرة. فزهير يسأله: هذا الحديث بعينه سمعته من جابر؟ لما حدث عن جابر ماذا قال؟ قال عن جابر، يعني صيغة محتملة لهذا تلميذه يسأله: أسمعت هذا عن جابر؟ ماذا قال؟ قال: كلا، ليس جابر حدثنيه، ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان عن جابر. إذن هذا بهذا المثال يتضح لنا صفة التدليس في الإسناد. أبو الزبير روى أحاديث كثيرة عن جابر، لكن هذا الحديث بعينه رواه عن رجل عن جابر، فلما حدث بهذا الحديث لم يصرح، لم يقل حدثني جابر، ولهذا سأله شيخه تلميذه: أسمعت هذا من جابر؟ هو يعرف أنه يروي عن جابر كثيرا. إذن هذا ينطبق على كلام المؤلف لما قال الإسقاط للشيخ. أبو الزبير هنا أسقط من؟ أسقط هذا الراوي صفوان شيخه أو ابن صفوان، أن يسقط الشيخ وأن ينقل عمن فوقه روى عن جابر الذي هو فوق صفوان بكلمة عن، قال عن جابر، هذه صفة. وأبو الزبير قد روى عن جابر أحاديث كثيرة يقول فيها حدثني جابر، يقول فيها حدثني جابر، لكن هذا الحديث الذي لم يسمعه من جابر كان ينبغي لأبي الزبير أن يرويه عن شيخه الذي حدثه مباشرة، فيقول هذا الحديث حدثنيه صفوان عن جابر، لكنه أسقط شيخه وأوهم السامعين أنه سمعه عن جابر. والذي يفعل هذا في رواية الأحاديث يسميه العلماء مدلسا، ولذلك اتهم أبو الزبير بالتدليس. إذن هذا المثال دلس أبو الزبير فأسقط واسطة بينه وبين جابر رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا مثال واضح، لكن إذا تبين لنا أن الراوي لم يسمع من هذا الشيخ، مثال ذلك الحديث الذي تقدم معنا في مثال الحسن لغيره، لما ذكرنا حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، ذكرنا أنه قد رواه الترمذي وغيره من حديث ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر ومعاذ بن جبل. لما نراجع تراجم الإسناد نجد أن ميمون لم يسمع من أبي ذر ولم يسمع من معاذ، هنا قلنا هذا منقطع لأنه أصلا لم يلقهم ولم يسمع منهم، فهذا يختلف عن التدليس. هو قال عن معاذ وقال عن أبي ذر، لما نراجع الترجمة نجد أن ميمون لم يلقى أبا ذر ولم يلقى معاذ، فهو واضح. مثل إنسان الآن في هذا الزمن يقول قال الشوكاني، فالناس يعرفون أنه لم يلقى الشوكاني، الشوكاني توفي في سنة 1250 فهو لم يدركه قطعا. وكذلك إذا قلت أنا مثلا قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، فأنا لم أدرك الشنقيطي رحمه الله، لم أدرك الشنقيطي رحمه الله تعالى، فالناس كلهم يعرفون أن هذا يروي عن الشنقيطي بواسطة، عرفتم؟ فهذا لا يقال عنه مدلس وإنما يقال عنه منقطع، يقال عنه منقطع. إذن هذا الفرق بين التدليس في مثل هذا المثال وبين الانقطاع. هناك صورة ثالثة أيضا، هناك صورة ثالثة وهي أن يسقط الراوي الشيخ ويروي عمن فوقه بصيغة محتملة للسماع، وأن يكون هذا الراوي قد أدرك زمان هذا الشيخ، أدرك زمانه ولكن لم يسمع منه، أدرك الزمان ولم يسمع منه. مثال ذلك مثلا نحن أدركنا زمان الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ الألباني توفي في سنة 1420 ونحن أدركنا هذا الزمان لكن لم نتمكن من لقائه، فإذا قلنا قال الألباني ونحن أدركنا زمانه ولم ندركه ولم نلقه، أدركنا الزمان ولم نلقه، كيف يعرف ذلك؟ أن ينظر إلى الراوي، فمثلا يوجد أن هذا الراوي عاش في هذه الفترة في اليمن، أو عاش في مصر، أو عاش في أي بلدة أخرى ولم يدرك الألباني رحمه الله، لأن الألباني عاش في الأردن. فإذا قال الواحد منا قال الألباني يظل هناك أيضا إيهام، قد يتوهم السامع أن هذا المتكلم لقي الألباني. الوهم من أين جاء؟ من جهة إدراك الزمن، إدراك الزمن، مثل ما كان الحسن البصري رحمه الله، كان الحسن البصري يحدث عن بعض الصحابة ممن أدركهم فيقول عن أم سلمة ويقول عن عائشة. الحسن البصري يقولون أدخل على أم سلمة، قالوا وأرضعته، كان صغيرا وأرضعته، ما كان عندها لبن، لكن قالوا أنها وضعت له ثديها فرضع منه إلى غير ذلك، لكن لم يروي عنها، هو أدرك زمانها وربما رآها لكنه لم يسمع منها. فإذا روى الحسن البصري عن أم سلمة فقد يتوهم السامع أنه سمع منها، إذن هذا أيضا نوع من الإيهام، هذا النوع يدخل في المدلس. إذن تبين لنا أن المدلس يقع فيه الإيهام من جهتين، من جهة إذا كان الراوي قد أدرك الشيخ الذي روى عنه بصيغة محتملة ولكن لم يلقه أبدا، فإدراكه لزمانه يوقع في الإيهام. الأمر الثاني أن يقع الإيهام فيما إذا روى عن هذا الشيخ أحاديث كثيرة ولكن هذا الحديث بعينه لم يرويه عنه، لم يسمعه منه، مثل ما قيل لأبي الزبير أسمعت هذا من جابر؟ قال لا، هو سمع من جابر أحاديث كثيرة لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه من جابر رضي الله عنه. الآن أبو هريرة رضي الله عنه، أو دعنا من هذا نقف عند أبي الزبير. إذن عندنا ثلاثة صور، الصورة الأولى أن يكون إذا أسقط الشيخ بعد إسقاط الشيخ الآن والمجيء بصيغة محتملة، إذا أسقط شيخه وجاء بصيغة محتملة في الرواية عمن فوقه، يتكون عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون هذا الشيخ الذي أظهره قد روى عنه في الجملة لكن هذا الحديث بعينه لم يرويه عنه، فهذا تدليس. أن يكون قد أدركه، هذه الصورة الثانية، أن يكون قد أدركه وأدرك زمانه لكنه لم يسمع منه، هذا أدخله الناظم في باب التدليس، وكذلك كثير من العلماء. وأما الحافظ ابن حجر فإنه يسميه المرسل الخفي، يسميه الصورة الثانية، يسميها الحافظ ابن حجر المرسل الخفي، فالمرسل الخفي نوع من التدليس. أما الصورة الثالثة فلا علاقة لها بالتدليس، وإنما هي من باب الانقطاع، والتدليس في الجملة نوع من أنواع الانقطاع. إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بتدليس، بالنوع الأول من أنواع التدليس، وهو التدليس في الإسناد، التدليس في الإسناد. ذكرنا كلام ابن الصلاح رحمه الله وهو قوله تدليس الإسناد أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. كلمة عمن لقيه يعني معناها عمن سمع منه، مثل رواية أبي الزبير عن جابر. الصورة الثانية قال أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمع منه، وهذا ذكرناه وبيناه. قلت وقد فرق الحافظ ابن حجر بين الصورتين فقال التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه. قوله عمن عرف لقاؤه يعني سماعه منه، اللقاء هنا المقصود به السماع. فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ابن حجر يفرق بين الصورتين، والأظهر أن الأمر واسع، العلماء ما يفرقون، يذكرون أن هذا كله من باب التدريس. ما حكم حديث المدلس، الراوي المدلس؟ إذا عرفنا أن الراوي يدلس، أول شيء كيف نعرف أنه يدلس؟ العلماء يذكرون هذا، يذكرون هذا في باب التدليس، فيقولون فلان مدلس وألفوا في ذلك المؤلفات، لأنه ليس كل راوي يفعل هذا وإنما يفعله بعض الناس. إذا عرف أن الراوي من المدلسين، ولهذا نحن قلنا في الحديث المعنعن أو إذا جاء الإسناد لابد أن نتأكد من صحة من اتصال السند، إذا جاء في الإسناد حدثنا وأخبرنا فهذا قرين على السماع، وما إذا جاء بكلمة عن أو قال أو أن فلانا قال ونحو ذلك من العبارات، فإن هذه الصيغة لابد أن نتأكد من أنه هل يوجد انقطاع أو لا يوجد، هل هناك مدلس أو لا يوجد. فإذا تأكدنا، فإذا عرفنا أن هذا الراوي مدلس ولم نجد بعد جمع طرق الحديث أنه صرح بالتحديث، فحينئذ يتوقف العلماء في قبول هذا الإسناد. إذا كان الراوي ثقة مدلس لا، فإنهم يتوقفون في صحة هذا الحديث. ومن أمثلة ذلك المثال الذي ذكرناه، قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا زيد حدثنا حسين عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق عليه قطيفة من سندس. رجال الإسناد كما ذكرنا زيد صدوق رواه مسلم، وحسين ثقة رواه مسلم وهو ابن واقد، وزيد بن الحباب، أبو الزبير اسمه محمد بن مسلم، قال العلماء صدوق مدلس، وجابر هو الصحابي الجليل ابن عبد الله. يقول الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد عن هذا الحديث رجال الصحيح. لماذا قال رجاله رجال الصحيح؟ يعني لأن زيد وحسين وأبا الزبير كلهم قد روى له مسلم، يعني كلهم من رواة مسلم. وهذه العبارة لا تكفي في الحكم على الحديث بالتصحيح، قد يكون الحديث رجال الصحيح لكنه ضعيف مثل هذا الحديث. لما نظرنا في تراجم الرواه رأينا أنهم قالوا في أبي الزبير مدلس. هل سمع أبو الزبير من جابر؟ الجواب نعم، سمع منه أحاديث كثيرة وروى عنه ولقي، لكن هل سمع منه هذا الحديث؟ المدلس لابد أن يقول حدثنا حتى نقبل منه. فهنا بعد جمع طرق الحديث وأسانيد الحديث رأينا أنه في جميع الطرق يأتي فيها أبو الزبير عن جابر بدون تصريح بالسماع، ولذلك حكم الشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليهما على هذا الحديث بالضعف بسبب أن أبو الزبير مدلس. مثال آخر، قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم طهمان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينه، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم. الحديث كما يظهر في الإسناد فيه أبو الزبير مدلس وقد عنعن، وقد وجدنا تصريحه بالسماع من طريق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. إذن وقع التصريح بالسماع، فيكون الحديث ماذا؟ حينئذ زالت فيه العلة ويصبح الحديث صحيحاً، لأن أبو الزبير وإن كان مدلساً إلا أنه قد صرح بالسماع. إذن هذا ما يتعلق بالنوع الأول، تدليس الإسناد. النوع الثاني تدليس الشيوخ، قال لا يسقطه، يعني لا يسقط شيخه، لا يسقط شيخه إنما يروي عنه، لكنه يصفه بصفات لا يعرفه بها السامع. مثال ذلك ما روي عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقرئ أنه يروي عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني. عبد الله بن أبي داود السجستاني إمام معروف علم، لكنه إذا روى عنه يقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يقول حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. إذن ما يعرف إذا سمعه السامع، ما يعرف أنه هو هذا، لا يعرف الناس أنه هذا، فيأتي بصفة يصفه بوصف أو بأسماء يكون صحيح في حال لكنه غير معروف بها. في هذه الحالة إذا جئنا نبحث عن تراجم الإسناد ربما لا نعثر على ترجمة لهذا الراوي، ولا نهتدي أنه يريد بذلك فلان ابن فلان المعروف. في هذه الحالة هذا يسميه العلماء تدليس الإسناد. لماذا يفعل الراوي ذلك؟ أحياناً يفعل ذلك من باب التغيير على طلابه، وأحياناً يفعل ذلك بسبب من الأسباب، ربما إذا ذكر اسم الشيخ ما يقبلون منه، مثل ما كان بعض الناس في الهند يتكلمون عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، فكانوا يقولون هذا وهابي ولا نقبلون منه، فكتب بعضهم يعني كتاب التوحيد وكتب عليه تأليف الشيخ محمد بن سليمان التميمي، وهو نفسه محمد بن عبد الوهاب لأن اسمه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي أو ابن علي بن سليمان، فنسبه إلى جده الأعلى وإلى قبيلته بني تميم، فقرأوا الكتاب واستفادوا منه، قالوا هذا كتاب نافع. كان يصدهم عن الكتاب ماذا؟ اسم المؤلف. فإذا جاء وصفه بوصف لا يعرف به عندهم حتى يعني ينتفعوا بهذا الكتاب، فهذا أيضا من الأغراض الحسنة. وأحيانا بعض الرواة كما يقول العلماء يصف شيخه بأوصاف لا يعرف بها لأنه صغير السن، فلا يريد أن يعرف الناس أنه يروي عن هذا الشيخ الصغير في السن أو الذي في زمنه أو نحو ذلك، فهذا بعض الأغراض التي يعني ربما يعمل فيها. والحقيقة أن الحديث المدلس بهذه الصورة أحياناً يصعب الحكم فيه على الراوي لأننا لا نعرفه، فهذا نوع آخر من أنواع التدليس يسميه العلماء بتدليس الشيوخ. وهذا النوع يكون مذموماً فيما إذا كان الراوي ضعيفاً، إذا كان الراوي ضعيفاً والتلميذ لما روى عن شيخه عماه عن السامعين حتى لا يعرف، في هذه الحالة يكون دلس على الناس تدليساً عظيماً لأنه أراد أن يروج للأحاديث الضعيفة. من أمثلة ذلك الحديث الذي رواه إسحاق ابن راهوية عن بقية ابن الوليد، قال بقية حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر، قال بقية حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر. بقية اسمه بقية بن الوليد معروف بالتدليس، وهو يروي عن شيخ ضعيف جدا اسمه إسحاق ابن أبي فروة، إسحاق ابن أبي فروة. فإذا قال حدثني إسحاق ابن أبي فروة لا يقبل الناس منه لأنهم يعرفون أن هذا الحديث لا يصح، فقال حدثني أبو وهب الأسدي. لهذا يقول العلماء هذا الحديث رواه عبيد الله ابن عمرو وهو ثقة، عن إسحاق ابن أبي فروة وهو ضعيف، عن نافع، عن ابن عمر. وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكناه بقية كي لا يفطن له حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة لا يهتدى له. نعم، أبو وهب الأسدي اسمه عبيد الله بن عمرو. فبقية كنا اسم شيخي أبو وهب الأسدي حتى لا يعرف الناس أنه يروي عن إسحاق بن أبي فروة الضعيف، حتى لا يردوا بذلك حديثه. يعني هذا من باب التقريب، أن هذا يكون من أسوأ أنواع التدليس، أن يعمي صفة الشيخ حتى لا يعرف ضعفه عند السامح. حكم الحديث المدلس أنه حديث ضعيف، حكم الحديث المدلس أنه حديث ضعيف لا يقبل حتى يعرف ذلك الشيخ. بقي أيضا في هذا المبحث مبحث الحديث المدلس، إن شاء الله تعالى نأتي عليها في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.